الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانك ناداك نوح فنجيته من كربه وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره وناداك يونس فنجيته من غمه وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه سبحانك ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل سبحانك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوان الرسول الكريم وآيات التكريم. موضوعنا عنوانه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وآيات التكريم. إن الأمة المسلمة في فترات استضعافها وفي فترات انكسارها وفي فترات هوانها وذلها تكون في حاجة ماسة إلى أن تذكر بمناقب نبيها صلى الله عليه وسلم، لتعرف قدره ولتعرف منزلته. حينها يأتي توقير النبي في نفوس المسلمين، ويأتي تعظيم النبي في أفئدة المؤمنين، فيتبعون سنته ويهتدون بهديه ويلزمون غرزه، فيكون النصر وتكون النجاة، ويتغير الحال إلى أحسن حال، لأنه لا سعادة ولا عز ولا نصر إلا باتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من هنا كان موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان الرسول الكريم وآيات التكريم. موضوع لا يكفيه لقاء ولا عدة لقاءات، لذلك سأحاول جاهدا أن أخذ عنصرا أو عنصرين في هذه الدقائق المعدودة. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف على مائدة القرآن الكريم لنرى بعض آيات التكريم لهذا الرسول الكريم، لنعرف منزلته ولنعرف قدره عند ربه جل جلاله. إن ربنا جل وعلا كرم نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم تكريما ما كرمه أحد غيره من الأولين ولا من الآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مظاهر هذا التكريم من خلال تدبر آيات القرآن الكريم، المظهر الأول بعنوان تزكية الله عز وجل لرسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. ما أحوجنا إلى تدبر القرآن، ما أحوجنا إلى أن نقف مع القرآن وقفات تدبر وتأمل. كثيرون يقرؤون حروف القرآن، لكن القليلين من يتدبرون القرآن. والقرآن ما أنزل إلا من أجل التدبر يا عباد الله، فليست حروفا يتغنى بها المسلمون أبدا، لكنها أحكام وآداب وقيم عقائد وأحكام وقصص فيه العبرة والعظة. فما أحوجنا أن نقف أمام القرآن وقفة تدبر في باب التزكية للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نرى عجبا، نرى أن ربنا جل جلاله زكى عقل نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، وقال: وما صاحبكم بمجنون، تزكية من رب العزة جل جلاله لعقل هذا النبي الكريم الذي اتهم بالجنون من صناديد الكفر والطغيان الذين كانوا يلقبونه قبل الرسالة بالصادق الأمين. فما أن بعث نبيا وأرسل رسولا إذا بالذين لقبوه بالصادق الأمين هم من يتهمونه ويسبونه. إنها السنن يا عباد الله. فزكى الله عقل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله عز وجل لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومنطقه، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم. وزكى الله عز وجل علمه فقال: علمه شديد القوى، أي أن الذي علم محمدا هو الملك المقرب جبريل عليه السلام، ملك له صفات من القوة بمكان، إنه أمين السماء، علمه شديد القوى. يا لها من تزكية في العلم. وزكى الله عز وجل فؤاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أثبته عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ليلة المعراج في قضية الرؤية، في قضية رؤية النبي لربه، لأن المسألة عند أهل السنة والجماعة أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممنوعة لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وعندما طلب موسى رؤية الرب جل جلاله قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فرؤية الله في الدنيا ممنوعة، أي رؤية البصر ممنوعة في الدنيا، لكنها يوم القيامة من منهج أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم جل في علاه لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين، اللهم آمين. فرؤية البصر ممنوعة في الدنيا. وابن عباس أثبت رؤية النبي لربه ليلة المعراج أمنا عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية، فقالت رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، أي أعظم الكذب. عائشة تنفي الرؤية وابن عباس يثبتها والحديثان في الصحيح، فكيف نوفق؟ التوفيق أمره يسير. حديث عائشة صحيح وحديث ابن عباس صحيح، لأن الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بصرية، وهذه ممنوعة في الدنيا، وهي التي نفتها أمنا رضي الله عنها وأرضاها، ورؤية قلبية، وهذه التي أثبتها عبد الله بن عباس بنص كلام الله رب العالمين في تزكية نبيه الأمين: ما كذب الفؤاد ما رأى. أي أن النبي في ليلة المعراج رأى ربه بقلبه لا ببصره. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله، فأمر الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يسأل عنه بكيف، ومن سأل عنه بكيف فهو مبتدع وضال، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فأثبت الله لنبيه رؤية القلب في سورة النجم، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ إذن رأى النبي ربه ليلة المعراج بقلبه لا ببصره. ولذا عندما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. لا يرى بالبصر في الدنيا، في الجنة يرى، نعم، لأن الله تعالى سيهيئ أهل الإيمان لرؤيته جل جلاله. ولذا أعظم لذة على الإطلاق في الجنة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ولذا من الخطأ ما ينشر على تلك المواقع العنكبوتية من فيسبوك، واتساب، رسائل تقول: أعظم لذة في الجنة يقول فيها رسول الله. نقول: لا، أعظم لذة في الجنة النظر لوجه الله الكريم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فأعظم لذة على الإطلاق والتي لا تدانيها لذة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. كما أن أعظم عذاب للكافرين أن يحجبوا عن الرب جل جلاله. لذا قال في سورة المطففين عنهم مبينا حجبهم عن رؤيته، وأنها من أعظم أنواع العذاب: ويل يومئذ للمكذبين. من هم يا رب؟ بين صفات القوم الذين يكذبون بيوم الدين. الله أكبر، هذا حالهم. ثم بيّن من أشد أنواع عذابهم: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه أعظم أنواع العذاب، أن يحجبوا عن الرب جل في علاه. إذن أعظم لذة لأهل الإيمان النظر لوجه الله الكريم. فرؤية العين في الدنيا ممنوعة وجائزة يوم القيامة لأهل الإيمان في جنة الله رب العالمين. والله زكى قلب نبيه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله عز وجل بصر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وآله وسلم. وزكى الله عز وجل صدر نبيه فقال ألم نشرح لك صدرك. وزكى الله عز وجل ذكر نبيه قال ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر ربنا إلا ويذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مع كل نداء يقول المنادي للصلوات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. في التثويب للصلاة أي في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. في كل ركعة فريضة كانت أو نافلة نوحد ربنا ونصلي على نبينا في التشهد، في كل صلاة عفوا، مع كل تشهد. فذكر الله ذكر نبيه فقال ورفعنا لك ذكرك. بل وزكاه كله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم تكريما مثل هذا التكريم؟ هذا هو نبينا، هذا هو حبيبنا، هذا هو سبب نجاتنا وفوزنا. فعلينا أن نوقره، وعلينا أن نحسن إليه باتباع سنته وبالتزام غرزه، نتبع ولا نبتدع، لأن النجاة في الاتباع. فهذا هو العنصر الأول في مقام آيات التكريم. العنصر الثاني، ما أسبغه الله عز وجل على نبيه الأمين من صفات الكمال. الله أكبر. اقرأوا القرآن وتدبروا، إن القارئ للقرآن لا يرى عجبا، يرى أن ربنا جل في علاه أسبغ على النبي الأمين صفات عجيبة تدل على الكمال البشري. وعلى رأس تلك الصفات صفة الرحمة، من أجل وأعظم وأرقى الصفات على الإطلاق. كيف لا وقد وصف الله عز وجل بها نفسه؟ فمن أسمائه الحسنى وصفاته العليا أنه الرحمن وأنه الرحيم سبحانه جل جلاله. فوصف نبيه بصفة الرحمة. وتأمل الآيات، على مائدة الأنبياء يقول ربنا مخاطبا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة بصيغة المصدر، نعم أهل اللغة يقولون لا يكون الوصف بصيغة المصدر لأنه لا اشتقاق فيه، إنما يذكر في باب الوصف على سبيل المبالغة، أي أن الموصوف بالمصدر في هذا الباب قد وصل لمنتهى الرحمة،
وصل للكمال البشري في الصفة. بل والعجيب أن ربنا يقول عن نبينا وما أرسلناك إلا رحمة لمن يا رب؟ للعالمين. للعالمين، العالمون جمع عالم، فتشمل جميع الكائنات والمخلوقات، بل وجاءت بلام الاستغراق لتفيد أن رحمة نبينا استغرقت جميع الكائنات. ولذا لا تعجب أن ترى الكون بأسره قد انسجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أقل من ربع قرن من عمر الدعوة بنى النبي أمة وأقام دولة في 23 سنة فقط. بماذا؟ بقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحمة للجمادات، للحيوانات، للطيور، للإنس، للجن، لجميع أجناس الكون، وتسمى الرحمة العامة. لذا عندما تسمع نبيك يقول إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله، حجر يسلم على النبي. نعم نعم، لأنه يأنس برحمة النبي. لا تعجب عندما تسمع عن جذع يئن لفراق النبي، خشبة تبكي لفراق النبي، جذع النخل الذي كان في مسجده يستند إليه عندما يعظ المؤمنين. فلما رقت قلوب الصحابة لنبيهم وصنعوا له منبرا، وصعد النبي المنبر يوما وأثناء موعظته يسمع للجذع أنينا وبكاء وحنينا، فيقطع خطبته وينزل من على منبره ويحتضن الجذع بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، يحتضن الجذع حتى سكن الجذع. فقال النبي الأمين لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. لذا علق الحسن البصري على هذا الموقف فقال خشبة خشبة أنت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تئن لسنته. خشبة بكت لفراق النبي، فأين أنت من حب النبي؟ أين أنت من اتباع النبي؟ سل نفسك هذا السؤال، سل نفسك. بل والأعجب شجرة تشهد للنبي، كما جاء عند الإمام أحمد، خرج النبي يوما في سفر فمر به أعرابي، وكان الأعرابي مسرعا فاستوقفه النبي، قال أين تريد؟ قال ذاهب لقضاء حاجة. قال هل لك في خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه دعوتنا وهذا منهجنا، عليك أن تظهر شعيرتك، تظهر إسلامك، وتدعو غيرك في فترات استضعاف وضيق. والنبي يدعو إلى التوحيد، لأن الداعي إلى الله في حفظ وكنف الله رب العالمين. فمن تنكر لدعوته واستحيا من إظهار شعائره لا قيمة له عند ربه، لا قيمة له عند ربه. انظر إلى النبي في حله وترحاله يدعو إلى ربه نظر الأعرابي متعجبا وقال: ومن يشهد لك أنك رسول؟ نظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة فقال: تشهد لي تلك الشجرة؟ تعجب الأعرابي وقال: شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. فدعاها النبي. يقول الراوي: فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، فوقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثة، فقال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأين الرحمة في أخلاق المسلمين؟ أين الرحمة في تعاملات المسلمين؟ أين هي الرحمة؟ أصبحت الرحمة إخوتاه درة مفقودة، إلا من رحم ربي وعصم، غلظة وفظاظة وجفاء. من أين جاء الجفاء؟ من أين جاءت الغلظة؟ غلظة القلوب. من أين جاء التنفير وغاب التبشير؟ من أين جاء التعسير وغاب عن الأمة التيسير؟ عندما خالفنا هديه وابتعدنا عن طريقته صلى الله عليه وسلم، عندما اتبعت الأهواء والآراء ولم نأخذ من كتاب ربنا ولا من صحيح سنة نبينا بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم. شجرة تشهد للنبي وشجرة أخرى تستجيب للنبي، وقامت بستر عورة النبي عندما أراد النبي أن يقضي حاجته. ذهب لقضاء حاجته في الخلاء وكان يبتعد عن أنظار المخلوقين، فرأى شجرة ولكنها غير كافية لستر النبي، فنظر إلى الجهة الأخرى فوجد أختها، فدعاها النبي: يا شجرة أجيبي رسول الله. فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا وتمشي حتى وقفت بجوار أختها، فقضى النبي حاجته، فلما فرغ النبي عادت الشجرة إلى مكانها بقدرة الله رب العالمين. شجرة تغار على عورة النبي. هل غارت قلوبنا عندما تسب السنة ويطعن في السنة ويهان النبي؟ هل هان علينا النبي حتى نسمع إذاءه بأذاننا ليل نهار؟ يطعن في عرضه، يكفر أصحابه، تتهم السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل وأعجب من ذلك، بعير جاء يشتكي للنبي ظلم صاحبه. كان صاحبه يكلفه ما لا يطيق، والنبي يجلس يوما بين أصحابه، فتخطى البعير رقاب القوم وإذا به يدن من أذن رسول الله فيخاطب رسول الله، فرفع النبي رأسه وقال: أين فلان ابن فلان؟ لصاحب البعير. جاء مسرعا قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: يا رجل ارفق بدبتك، إنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. قال الرجل: أشتكت الدبة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. رحمة، رحمة، رحمة بالإنسان. نعم، الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله، والحديث عند الإمام مسلم، وكان الغلام من فرط حبه للنبي كان يقوم على خدمة النبي لا ما تروونه وتتناقلونه من أباطيل. كان جنب رجل يهودي يجيب له الزبالة والقمامة قدام بيت النبي، باطل لا يصح، لا أصل له، باطل موضوع مكذوب. لم يكن هناك يهودي مجاورا للنبي يضع القمامة أمام بيت النبي أبدا. هذه أباطيل وأكاذيب وموضوعات، انتبهوا. بل الصحيح غلام يهودي كان مجاورا للنبي وكان من فرط حبه للنبي يقوم على خدمة النبي، وذات يوم لم يأتي الغلام كعادته فسأل عنه النبي. قيل له: يا رسول الله، إنه ينازع الموت، مريض ينازع الموت، ماذا فعل نبينا؟ ذهب إلى بيت اليهودي ليعود الغلام. يا أمة الإسلام، هذا هو رسولنا، هذا هو رسولنا، يهودي يمرض وهو مجاور للنبي فيذهب لزيارته. نحن يكون لنا الأخ المسلم مريض في المشفى وقل من يتصل به فضلا عن أن يزور أو يعود، بل وأصبح المرض فرصة للاستغلال وجمع الأموال في المشافي، فرق مخصصة تصطاد مرضى المسلمين للسكن بأضعاف أضعاف الأثمان. هذا هو البر، هذا هو النصح لكل مسلم. أصل جاء من الخليج، إذا لابد أن ننصب عليه، لابد أن نستنزفه فنجمع عليه المرض والحاجة. أين الأخوة يا إخوة؟ أين هي؟ أين؟ أين الرحمة؟ وأصبحت تجارة، تجارة. ولذا والله لا نفع فيها ولا بركة فيها أبدا، لأن هذا يدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل، بالباطل. الشقة 200 يورو ب3000 يورو عشان مريض جاي من الخليج، فرصة للنصب، فرصة لأكل الأموال بالباطل. فإن لله وإنا إليه راجعون. ثم نتساءل: لماذا انكسرت أمتنا؟ لماذا ضاعت الموصل؟ لماذا انكسرت حلب؟ لماذا لماذا لماذا؟ عودوا إلى غرز النبي، فالسلامة في الاتباع والشقاء في الابتداع والمخالفة. فطرق النبي باب اليهودي، قال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد بن عبد الله. خاف الرجل وقال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال: جئت لأعود الغلام. قال: مرحبا بك يا محمد. وفتح باب داره، ووقف النبي عند رأس الغلام يقول: يا غلام، قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستوثق من أبيه، ماذا يصنع؟ يقول أم يمتنع؟ فقال الأب: أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني، نعم أطع أبا القاسم، إنه الرحمة المهداة. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار. هذا هو نبينا، مع يهودي يحمد الله على أن كان سببا في دخوله الإسلام، ونحن نسقط علماءنا ونذبح دعاتنا وطلاب العلم فينا بلا رحمة. فأين هي الرحمة؟ هذا يهودي، وهل هناك بدعة أشد من الكفر؟ أخبروني بربكم، هل هناك بدعة أشد من الكفر؟ أبدا. ويسعى النبي لإنقاذهم ناصحا داعيا موجها مربيا رحيما صلوات ربي وتسليمات عليه. فأين من يسلكون مسلكه بالمناصحة وبالرفق وبالرحمة والشدة في موضعها بضوابط الشرع، لا بالرأي ولا بالهوى؟ الجن انسجم مع النبي لرحمة النبي بالجن. عندما قال النبي لأصحابه: ما منكم إلا وله قرين من الجن، قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سمع الأصحاب تسبيح الحصى في كف رسول الله، إنه الرحمة. سمع الأصحاب تسبيح الطعام في كف رسول الله، إنه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في موضع آخر يقول الله تعالى عن المنافقين في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون رسول الله ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والشاهد هنا ورحمة للذين آمنوا منكم، هناك رحمة للعالمين، هنا ورحمة للذين آمنوا منكم. نعم، لأن رحمة نبينا تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة لأجناس الكون بأسره، ورحمة خاصة لأهل الإيمان والاستجابة. بهذا يدخل أهل الإيمان في الرحمتين، في الرحمة العامة وفي الرحمة الخاصة، فهنيئا لمن اتبع. في موضع ثالث يقول ربنا جل جلاله عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربي وتسليماته عليه. رؤوف، رحيم، رحيم صيغة مبالغة، أي أنه وصل في الرحمة إلى الذروة، إلى الكمال البشري. فانظروا إلى الصفات وعددوها: من أنفسكم، ترغيبا لقريش أن يتبعوه، منكم، من أنفسكم فاتبعوه، إنما جاء رحمة لكم. عزيز عليه ما عنتم، أي العنت والمشقة والتعب، يبغضها النبي من أجلكم، يريد لكم الخير. حريص عليكم، حريص على إيمانكم وهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما الفارق بين الرأفة والرحمة؟ الرأفة رقة في القلب عندما يضر المرؤوف به، تجد رقة. الرحمة أعم، فهي رقة تستدعي الإحسان للمرحوم، تحسن. إنما الرأفة رقة وقد لا يدعها إحسان، بخلاف الرحمة هي أعم. رؤوف ورحيم صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم ماذا؟ عدد الصفات وعدد أسماءه. يا أيها المزمل، هذه واحدة. يا أيها المدثر، هذه ثانية. سماه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين. وتعدد الأسماء وتعدد الصفات دليل على علو القدر والمنزلة، له منزلة عظيمة عند ربه جل جلاله، بل وصفه بأنه على صراط مستقيم. أوحينا إليك روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ومن كان على الصراط المستقيم له قدر عند ربه جل جلاله. إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة دائما وأبدا تطاردني، وما فرغنا من العنصر الثاني لعله إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء أن نتعرف على بعض آيات التكريم على مائدة القرآن الكريم لهذا النبي الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في عجالة إخوانكم القائمون على هذا المسجد المبارك تشاوروا وتناصحوا من أجل شراء مسجد للمسلمين في هذه المدينة، يكون صدقة جارية يربى فيه الأبناء وأبناء الأبناء، ويكون صدقة لكل من أنفق أو أحب أو رضي أو أعان أو دل على الخير، فكلما ركع فيه راكع في ميزان من أنفق، كلما سجد فيه ساجد في ميزان من أنفق، كلما ذكر فيه لله ذاكر في ميزان من أنفق، كلما فتحت أبوابه للصلاة في ميزان من أنفق، كلما علم فيه طفل بسم الله الرحمن الرحيم في ميزان من أنفق. يا لها من أجور، يا لها من أجور. وإخوانكم بارك الله فيهم عقب صلاة الجمعة سيجلسون معكم، يشاورونكم، يأخذون برأيكم، والمسألة مفتوحة لجميع المسلمين في هذه المدينة المباركة، ونحن معكم نشد من أزركم ونكثر سوادكم، لأن نبينا يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والله يا إخوة، خير الأماكن التي ينفق فيها المساجد، وأنتم تعلمون المسجد في الغرب يختلف تماما عن المسجد في بلاد المسلمين. المسجد هنا له منزلة، المسجد هنا من أحب البلاد إلى الله وسائر المساجد، لكنه في تلك البلاد له عظيم قدر. في هذه الجمعة سوف يتم جمع التبرعات للإنشاءات بإذن الله تعالى، قد رأوا مكانا طيبا ويسعون لشرائه، وأنتم معهم جميعا يدا واحدة. كثروا سوادهم، ودعكم من الآراء، ودعكم من نزغ الشيطان، ودعكم ودعكم ودعكم. البدار البدار يا إخوة، مسجد مسجد لله. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي البلاد أحب إلى الله؟ قال للسائل: انتظر حتى يأتيني جبريل فأسأل. فلما جاء جبريل سأله النبي، قال: حتى أسأل ربي جل جلاله. فذهب جبريل إلى ربه وسأل خالقه، ثم عاد إلى النبي يقول: يا رسول الله، إن ربك جل في علاه يقول لك: أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. أحب البلاد يا إخوة إلى الله. فإن شاء الله تعالى في هذه الجمعة أروا ربكم من أنفسكم خيرا، تكون نواة لبناء مسجد، فأنت لا تدري أي الأعمال ترفع به إلى الله عز وجل. فالبدار البدار، وبعد الجمعة إن شاء الله يجلس معكم الإخوة، يتشاورون معكم، يعرضون الأمر عليكم، ومن أراد أن يساهم فالباب مفتوح، والدل على الخير كفاعله. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام. اللهم إنا آمنا بنبينا ولم نره، اللهم إنا آمنا بنبينا ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا رؤية نبينا في الفردوس الأعلى، اللهم لا تحرمنا رؤية نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم إنا آمنا بك واتبعنا رسولك، اللهم إنا نسألك بإيماننا بك وباتباعنا لنبيك أن تفرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.